بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضيل الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بسلسلة مباركة، سلسلة جديدة مباركة بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا في كتابه الكريم قصصا من الأمم السابقة وأحوال الأمم الماضية المختلفة وآثار تلك الأقوام، وذكر لنا ما فيها من العبر والعظات كي تؤثر علينا في صلاح قلوبنا واستقامة أخلاقنا. قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الله سبحانه وتعالى قص لنا أحسن القصص، وذلك لنتعظ ولنتدبر، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا الأقوام السابقة وما حل بها كي نتعظ وكي نعتبر، وهذه من أعظم الفوائد التي نستفيدها. وفي هذه القصص أيضا فيها بيان صدق دعوة الرسل. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا شيئا من أحوال الرسل والأنبياء مع أقوامهم، وما صدقهم الله جل وعلا به، وما كان من أقوامهم تجاه الأنبياء، وما كان من نصر لأنبياء الله جل وعلا ورسله. ومن فوائد هذه القصص أن نحذر من الوقوع في خطائهم، وأن نتعظ من أن نقع في عصيانهم وشركهم، فهم قد وقعوا في منكرات، طغوا وتكبروا وحسدوا وعصوا الرسل، وقبل ذلك أشركوا بالله سبحانه وتعالى. ومن هذه العبر أن يتفاعل الناس مع هذه القصص فتكون منهجا لهم في حياتهم، والله جل وعلا جعلها تثبيتا لنبيه صلى الله عليه وسلم ولمن يتعظ بعظات ما حل بمن خالف وعاد الرسل. قال الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. والله جل وعلا ذكر لنا هذه القصص، فمن هذه القصص ما سردت من أولها إلى آخرها، كما في قصة يوسف عليه السلام، ومنها ما تناول جانبا من هذه القصة من قصة هذا النبي في سورة، وفي سورة أخرى أيضا تناولت جزءا آخر من حياته، كما في قصة موسى عليه السلام، فإن قصة موسى عليه السلام قد ذكرت في سور عديدة، وكذلك أيضا ذكرت قصص عديد من الأنبياء والرسل والسابقين، وكذلك أيضا الصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى. فذكر الله جل وعلا قصة النبي هود عليه السلام مع قوم عاد، فصور لنا القرآن حالهم وكيف عادوا نبي الله جل وعلا هود وما حل بهم، وكذلك أيضا في قصة يوسف ما كان بينه وبين إخوته، ففي ذلك تسلية للمحزونين في حزنهم والمكروبين في كربتهم، وكيف كان الإحسان سبيلا إلى رفعتهم. ومن ذلك أيضا أن في القرآن ذكر قصص من عباد الله الصالحين، وهي أيضا كثيرة ومتنوعة، فمنها قصة لقمان عليه السلام في قول الله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، فذكر الله جل وعلا ما في هذه القصة من علامات حكمته وذكائه. ومن ذلك أيضا قصص عن الطغاة وعن الظالمين، كقصة النمرود مع قومه، وقصة طالوت وجالوت وغيرهم ممن ذكر الله جل وعلا قصصهم كي نتعظ وكي نتدبر. فبين يدينا عدد من هذه القصص سنتناولها إن شاء الله ببيان شيء من الدروس والعبر، وهي المقصود الأعظم من هذه القصص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي صارت. هنا الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أصلي راتبة الفجر في المسجد ثم بعد ذلك يقول أصلي ركعتين أو أكثر حتى تقام الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي الحقيقة هناك تفصيل للجواب على هذا السؤال.
جزاك الله خير الفضل شيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نرجع للتفصيل. أخ حسن فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن فضل.
الله يسلمك. أنا بسأل الشيخ بالنسبة صلاة الصبح الفجر.
نعم.
أنا بكون مع الوالدة بنقوم في نفس الزمن بنصلي أنا وهي في البيت، يعني في البيت. أفضل أنا أروح المسجد وهي تصلي لحالها، ولا أفضل نصلي مع بعض في جماعة أنا وهي بس؟
إن شاء الله.
غير أعرف سواء أجر لو صلي أنا بصلي معاه، يعني نصلي مع بعض في البيت في جماعة.
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك حسن، تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. نعود فضل الشيخ لسؤال رسالة نصية القصيرة، يقول أنه يصلي راتبة الفجر في المسجد بعد الأذان، ثم يقول هل يجوز يقول أن أصلي ركعتين أو أكثر حتى تقام الصلاة؟
صلاة الصبح صلاة عظيمة، هي من أعظم الصلوات، والنبي والله جل وعلا قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والنبي عليه الصلاة والسلام عظم هذه الصلاة صلاة الفجر. فقال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون عليكم ملائكة بالليل والنهار فيجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. الحديث: صلاة الفجر هي من أعظم الصلوات، وكذلك أيضا نافلة الفجر من أعظم النوافل، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا عليها، لم يدعها في حضر ولا سفر، وقال صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها. إذن فنافلة الفجر، وتسمى راغبة الفجر أو تسمى راتبة الفجر، هذه الراتبة وهذه الرغيبة من أعظم الصلوات، ومن صلاها في بيته بعد أن طلع الفجر وأذن الفجر ونواها راتبة فإنها تقع له راتبة، فإذا أتى المسجد فإنه إن أراد أن يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولكن هل له أن يصلي ما يشاء من الصلوات إلى أن تقام الصلاة؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح إلا ركعتين، فهذا يعد وقتا لا تصلى فيه إلا راتبة الفجر، فإذا صلاها في بيته وأتى المسجد فإنه إن شاء أن يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولكن لا يتنفل بنوافل غير تحية المسجد ما دام أنه صلى الرغيب في بيته، وليكثر من الدعاء ومن ذكر الله سبحانه وتعالى ومن قراءة القرآن، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ حسن يقول أنه يصلي الفجر في المنزل جماعة مع والدته، يقول هل هذا أفضل أو أني يقول أذهب إلى المسجد وأصلي مع الجماعة في المسجد والوالدة تصلي لوحدها في المنزل؟
الأفضل ولا شك أن تصلي مع عموم المسلمين في المسجد، فصلاة الرجال صلاة في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نصلي الصلوات في المسجد، قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أعهد إلى قوم لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. النبي عليه الصلاة والسلام أكد على أن يصلي الرجال في المسجد، بل هناك فضائل كثيرة، إن سألت عن الفضائل فالفضائل كثيرة، قال عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في المساجد، بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وذكرت قبل قليل حديث: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، يسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. إذن فالرجل لا يصلي الصلاة في البيت ولكن يشهدها مع جماعة المسلمين، وهي المرأة ليست مأمورة بأن تصلي صلاة الجماعة في المسجد، إن وجد وصلت جماعة مع أهل بيتها كبناتها مثلا فلا حرج وهو أمر طيب، ولكن ليس معنى ذلك أنها حرمت من الأجر، فالمرأة في الأجر كالرجل، إن كان المنع هو منع شرعي فهي مأجورة بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أمرنا أن نستجيب له ولأمره، فالاستجابة هي أعظم فضيلة، هي أفضل من ما يتمناه ويرغبه الإنسان. ربما المرأة ترغب أن تحضر وتصلي مع جماعة المسلمين فتشهد الخير مع في الجماعة في المسجد، ولكن صلاتها في بيتها أفضل لها من 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 المسجد. فقضية الفضيلة أخي الفاضل ليست راجعة إلى ما نحن نعتقده أو نحن نرجوه، وإنما الفضيلة بحسب ما يرشدنا إليه الشارع الكريم. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف نوفق بين الآية. نعم على مكالمة. نعم وعلي تفضل.
جزاكم الله بالخير.
السيك بالنور. الله يحفظك وعلي. الله يحفظك يبارك فيك.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك وعلي. تفضل وعلي.
عندي عدة أسئلة للشيخ، أو هي يعني ممكن نقول عنها نبغيها ملاحظات.
نعم.
وأيضا إذا بكون يعني للناس المصلين، فلاحظت أنا في صلاة الجمعة نبغي يعني استشارة من الشيخ شو اللي ينصح فيهم هذول المصلين.
نعم.
ألاحظ أنا دائما في كل صلاة جمعة ناس تقعد في سيارات، خاصة صلاة في الشتاء وحتى بالصيف، ونفس الأشخاص دائما ألاحظهم لما يقيموا الصلاة وقت الصلاة ينزل من سيارته ويتوجه يعني مباشرة على داخل المسجد. نبغي نصيحة من الشيخ، هل هي هذه جائزة مش جائزة؟ شو أسباب الأشياء اللي يعني الناس اللي قاعدة تحصل معها هذه المواقف، إنه كم قاعد في سيارته إلين تخلص الخطبة ويقيم الصلاة وبعدين ينزل من سيارته ويدخل سيده على الصلاة الجمعة مباشرة؟ هذا النقطة. النقطة الثانية، أنا لاحظ أيضا أثناء الخطبة أو قبل الخطبة الأذان اللي هي يسبق الخطبة مباشرة، في ناس يقولوا أنه ممكن أنت لما تدخل على المسجد في هذا الوقت تصلي استنى وقت الأذان عادي، في ناس يقول لك لا تنتظر لما تخلص أو خلص الأذان وبعدين ممكن تصلي، وحد يقول أنه يفضل أنك أنت تصلي وقت الأذان على أساس أنه يتسع لك الوقت أنك تسمع الخطبة كامل. أيضا نبي نصيحة من الشيخ للناس أيضا اللي قاعدة تصلي في هذا الوقت أو تصلي أفضل بعد الأذان.
عفوا بالنسبة للصلاة وقت الأذان تقصد أي صلاة؟
هي صلاة السنة يعني دخول سواء اللي هي سنة المسجد أو سنة الظهر.
لا ما أدري، لعلك أخي السائل استشكل عليك. هو إذا أذن المؤذن فإن الوقت قد دخل، وهذا أيضا قد يعتمد على اختلاف الإمارات. يعني الأذان
أنا أتكلم عن الأذان الثاني اللي هو يسبق الخطبة مباشرة.
في أي إمارة؟ سؤالك عن أي إمارة؟
الإمارات الشمالية بشكل عام.
لا يختلف.
نعم. طيب. واضح إن شاء الله، واضح بعلي. جزاك الله خير. تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال بعلي، يقول في صلاة الجمعة ولاحظ يقول البعض من الناس يقول يجلس في سيارته ويبقى يقول يستمع للخطبة وهو في السيارة، ثم يقول عندما تقام الصلاة يدخل إلى المسجد ويصلي، يقول ما حكم ذلك؟
في الحقيقة نعم، الأخ ذكر أن هذا قد يفعله بعض المصلين، وأنا قد سمعت ذلك من أحد المصلين أنه هو الذي يفعل، يقول مع شدة الحر بالذات. لكن في الحقيقة أود أن أنبه إلى بعض الأمور المتعلقة بهذا الصنيع. أولا الشارع عندما أمرنا بحضور الجمعة أمرنا أن نتهيئ لهذا اليوم العظيم، أن نتهيئ فنغتسل ونبكر ونبتكر ونمشي إلى المسجد وأن نتسابق في أن نكون من أول الداخلين إلى المسجد، لأننا بذلك نحصل الأجر والثواب العظيم. إذن فالمقصود الأول هو حضور الخطبة باكرا قبل دخول الإمام على المنبر. الأمر الثاني أن من تأخر وكان تأخيره لعذر فليس معنى ذلك أن يصلي في آخر المسجد وهناك متسع في داخل المسجد. كونك تنظر إلى الإمام وإلى الخطبة وتستمع لها بقلبك وقالبك، هذا هو المقصود الشرعي. ولذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبتدرون النبي صلى الله عليه وسلم بوجوههم. لذلك نص أهل العلم على أن الداخل يوم الجمعة لا يستقبل القبلة وإنما يستقبل الإمام، لأن المسألة ليست مسألة سماع الخطبة، بل لو كان مجرد سماع لجاء وقت الصلاة واستمع الخطبة في الإعادة. ترى الخطبة تبث وتسجل، المسألة ليست مسألة أنك أنت تحضر فقط خطبة الجمعة، لا، الأبعاد الإيمانية في يوم الجمعة في صلاة الجمعة أبعاد عظيمة جدا، منها الحضور إلى المسجد والاقتراب والتراص في الصفوف. لماذا الإنسان يعني يفعل هذا الفعل؟ هل في نفسه كبر؟ هل في نفسه تعالي على الناس ويأتي لأن هناك من العمال المساعدة ومن العمال من سيأتي يقول أنا يعني يبتعد عنهم؟ والله هذا شيء يعني فعلا شيء عجيب، يعني نرى صنيعه من بعض الناس هداهم الله. أرى أن هذا الفعل خطأ وهذا الفعل لا ينبغي، ومن تواضع الإنسان أن يعظم بيت الله سبحانه وتعالى ويأتي. أنت تأتي لكي تسجد لله وكي تخضع لأمر الله، ما بالك أنت في آخر الصفوف وآخر الأماكن. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء قصة الثلاثة نفر قال أما الثالث فابتعد فأبعده الله. يعني الإنسان إذا أتى يستمع الذكر لا ينبغي له أن يبقى بعيدا وإنما يقترب ويأتي بجسده ويأتي بقلبه ويأتي بجوارحه، فيكون حاضرا بكله وكامله، يكون حاضر مع خطبة الجمعة، ولا يدري ربما يقذف الله سبحانه وتعالى في قلبه كلمة فينتفع بها فيحصل له الخير في دنياه وفي آخرته. ولكن إذا لم نعر للخطبة بالا ولم نهتم بيوم الجمعة وقلنا نأتي ونجلس في السيارة ونستمع لها، أو يقول استمع لها في الراديو وفي التلفاز وتابعها في هذا، ووقت الصلاة ذهب وصلي، هذا والله في الحقيقة لا يعد تعظيم لشعيرة الجمعة وخطبة الجمعة. بل إنسان ينبغي عليه أن يكون متواضع، ينبغي أن يعرف فضل الجمعة ويوم الجمعة، ولا يكون مستهترا غير مبال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهديهم أجمعين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أيضا إذا دخلت المسجد وقت الأذان، يقول الأذان أذان الخطبة، فيقول في هذه الحالة هل أنتظر وأردد خلف الخطيب أو أصلي السنة في هذه الحالة؟ يقول ما الأفضل؟
نعم، فهمت الآن السؤال الأخ السائل. إذا دخلت والإمام أو المؤذن يؤذن لطلوع الإمام على المنبر، ماذا تصنع؟ تبادر مباشرة بالصلاة. لماذا؟ لأن استماع الخطبة آكد من الترداد خلف المؤذن. فهنا اجتمع أمران، الأمر الأول اجتمع فضل الترديد خلف المؤذن، واجتمع أيضا فضل الاستماع الخطبة، فأيهما يقدم؟ يقدم استماع الخطبة، لأن استماع الخطبة واجب، ولذلك حتى ولو كان يصلي السنة حينئذ فإنه يتخفف، إذا كان الخطيب يخطب فإنه يتخفف من الصلاة، أن يقرأ الفاتحة فقط ويكتفي بها، ويركع ويسبح تسبيحه، ويسجد ويسبح تسبيحه، ويكتفي بالتحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة إبراهيم ويسلم، هذه صلاة مجزئة وصلاة صحيحة، لأنها تامة الشروط والأركان والواجبات، وإن كان فيها تقصير في السنن، وذلك للتخفيف في الصلاة وإدراك خطبة الجمعة من أولها مع الإمام. إذن إذا حضرت والإمام يخطب والإمام يؤذن لصعود الإمام على المنبر، فحينئذ تبادر مباشرة بالصلاة فتصلي، ثم تنشغل بعد ذلك بالاستماع لخطبة الإمام، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
بارك الله شيخ إسحاق ورحمة الشيخ سالم.
الله يحفظك محمد.
الله يحفظكم. شيخ عطفاً على كلامك شيخنا، فعلاً يعني موضوع صلاة الجمعة، يعني سبحان الله أنا شخصياً وقمنا نلاحظ، يعني سبحان الله في بعض الناس هدان الله وإياهم، يعني حاط السجادة على كتفه آخر 5 دقائق أو 10 دقائق وهو رايح. طيب يعني الواحد يمكن يقول في ناس تشتغل هالوقت عندها شغل، لا بس الواحد يشوف بعين الناس تطلع من بيوتها في هالوقت يعني ما عنده شغل. ففعلا كما ذكرت وضحت فضيلة الشيخ، يعني الواحد أنا متأكد الشيخ أنه لو كان محافظ على الصلوات الثانية يمكن ما بيعمل هالشيء، يعني يخشى عدم القبول والعياذ بالله، نسأل الله لهم ولنا الهداية جميعا يا رب. الشغلة الثانية شيخ، في قمنا نلاحظ بعد شيء ما كنا نشوفه قبل سبحان الله في الصلاة أثناء التسليم الإمام، يعني والله أنا شخصيا ألاحظ، يعني حتى تسلم على اليمين ويا دوب الشيخ سلم على اليسار تشوف الصف الثاني أو بعض الناس على طول فضى الصف كامل، يعني كأن الناس لهذه الدرجة صار فيهم عجلة. أنا أبغى توجيه لك، توجيه منك فضيلة الشيخ لهؤلاء،
إن شاء الله
أنه يعني استعجال بس مش بالطريقة اللي نشوفها الحين، يعني يا دوب الإمام ما سلم وتشوف الناس كلها قائمة وطالعة، يعني سبحان الله يا شيخ. سؤالي شيخ بخصوص سنن الرواتب البعدية، مثلا سنة العشاء أو المغرب أو الظهر، هل يجوز تأخيره؟ يعني هل يعني لازم الواحد يصليها في المسجد مثلا إذا في الجماعة بعد الصلاة قبل ما يغادر المسجد، أم يجوز تأخيره إلى آخر الوقت أو في المنزل، المهم أنه يعني قبل الصلاة الفرض اللي بعدها؟ يعني هل هذا الأفضل أم الأفضل لا أن يصليها مباشرة بعد الفرض في المسجد؟
إن شاء الله.
والله يجزيكم الخير.
جزاك الله خير، الله يحفظك محمد. تسمع إن شاء الله الرد. نجيب الشيخ سؤال محمد، يقول أيضا يقول من الأمور التي نلاحظها، يقول تأخر الناس في صلاة الجمعة، يقول يأتون مثلا إلى المسجد قبل الإقامة بخمس دقائق أو أقل، فيقول لا يهتم بسماع الخطبة، يقول همه فقط أن يعني يدرك صلاة الجمعة، يقول مثل هذا الشخص ما حكمه؟
والله هذا مما يؤسف له كذلك، أن يكون الاهتمام فقط لأداء ما تصح به صلاة الجمعة. طبعا عندنا قضية الصحة أمر آخر، تختلف عن قضية الفضل والكمال والإحسان في هذه العبادة. أما الصحة فإن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة، فالإدراك يقع بإدراك ركعة واحدة من صلاة الجمعة، ولكن المسألة ليست مسألة إدراك فقط، المسألة أعظم بكثير، المسألة تعظيم لهذا اليوم. هذا اليوم هو عيد المسلمين الأسبوعي، والعيد لأن الناس تجتمع فيه في يوم الجمعة فيه خلق آدم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم، فيه خلق آدم وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. خلق آدم وأدخل الجنة وأخرج منها وأهبط إلى الدنيا ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، وجميع الخلائق يشفق من يوم الجمعة. هذا كله تعظيم لهذا اليوم، ولا ينبغي للإنسان أن يتهاون. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من التهاون في يوم الجمعة، قال عليه الصلاة والسلام: من تهاون، يقول عليه الصلاة والسلام: من تهاون في يوم الجمعة أو فاتته يوم ثلاث جمع، من ترك صلاة الجمعة، من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. المسألة خطيرة، يعني الطباعة على القلب لمن تهاون في ترك هذه الصلاة. وكل من قارب الشيء أو شك أن يأخذ حكمه، من ترك، طيب الذي جاء وأدرك ركعة له نصيب من التهاون، الذي جاء وأدرك الصلاة من أولها وترك سماع الخطبة له نصيب من التهاون، الذي حضر الخطبة وترك الفضل في التبكير له نصيب كذلك أيضا من التهاون. لكن يصدق التهاون ويكذبه كله هو ترك الصلاة وفوتها عليه. ولذلك الحذر من التساهل في يوم الجمعة، والحرص على التبكير والحضور والمسابقة لهذا اليوم العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصالح الأعمال.
بارك الله فيكم. من فضل الشيخ معنا أبو عبد الله، تفضل. نعم تفضل أبو عبد الله.
سؤالي يا طويل عمرك، عندي الوالدة الله يخليها ويعافيها،
نعم،
عمر فوق التسنين. أنا بيها الصباح بزورها وبيها المساء يوميا، يعني بيت روحها،
نعم،
لكن ما يسلم عليها بارتخها حدها هي تقدم ودو تحبني على ذي، هل جايز منها تحبني على ذي
إن شاء الله إن شاء الله.
يعني بحبها
بارات وهذه واضح إن شاء الله. بعبد الله جزاك الله خير، الله يحفظك بعبد الله، تسمع إن شاء الله. سؤال لأبو محمد، فضل الشيخ يقول أيضا، يقول عنده يعني ذكر ملاحظة أخرى، يقول لاحظ البعض من الناس أيضا عندما يسلم الإمام مباشرة تجدهم يعني ينصرفون من المسجد ويخرجون، فيقول يعني الخروج بسرعة من المسجد بعد الصلاة، يقول ما يعني الحكم في هذه المسألة؟
والله هذه الملاحظة كأختها السابقة لها، كأختها صلاة الجمعة. الصلاة ليست يعني هي عبادة الصلاة ذاتها، إنما هي الصلاة نأخذها ككل من أول الحضور، بل من أول الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاة، تقول اللهم اغفر له وارحمه، ولا زال في صلاة منتظر الصلاة. إذن المسألة نأخذها كنظرة كلية إلى الصلاة. من كانت عنده حاجة، الناس عندها حواج، لا حرج له أن يخرج، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. من كانت عنده حاجة وظرف لا حرج عليه أن يخرج، لكن يكون ديدن الإنسان هكذا بعد الصلاة مباشرة يخرج؟ ما هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم له هدي في جلوسه عليه الصلاة عقب الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، ناخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك
الله، تفضل أخ عبد الله تفضل.
يا مرحبا. السؤال الأول هو بخصوص الناس اللي يصلون صلاة الفجر، في أكثر اللي شفت الآسيويين أكثر شيء يصلون السنة اللي هم يتسننون وعندهم أوريدي قامت الصلاة يعني مال الفجر.
نعم.
فشو المطلوب؟ معدني كلمتهم ما شيء فايدة، يقولون أهم الصلاة سنة قبل الفجر
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يقول هو بخصوص وقت التسليم، الأسيويين نفس الشيء، أول ما يسلمون يسلمون مع الإمام، يعني يسلم على اليمين يسلمون معه على اليمين، يسلم على اليسار بعدين معه على اليسار، أو اللي هو الصح اللي إحنا نسوي يسلم يمين يسار بعدين نتبع يمين يسار.
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. نعود فضل الشيخ للسؤال السابق، ذكرتم فضل الشيخ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له هدي بعد أن ينتهي من الصلاة.
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم له هدي في جلوسه الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، ثم يستقبل صلى الله عليه وسلم بوجهه الناس ويأتي بالأذكار الواردة في عقب الصلاة، وقد علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. المقصود أن هؤلاء عندما استعجلوا هذه العجلة ضيعوا على أنفسهم أجرا عظيما، وهذا الأجر العظيم قد جاء ذكره في حديث فقراء المهاجرين، فإن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، قال عليه الصلاة والسلام وماذا؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أدلكم على أمر تسبقون به من قبلكم ولا يكون أحد بعدكم أفضل منكم إلا صنع مثل ما صنعتم، قالوا ماذا يا رسول؟ قال تسبحون الله دبر كل صلاة 33 الحديث، قال ففعل ذلك فقراء المهاجرين. فانظر إلى حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الخير، رأى الأغنياء الفقراء يجلسون سألوهم لماذا تجلسون، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كذا فجلسوا. جاءت الشكوى مرة أخرى يا رسول الله، قالوا سمع أخواننا أهل الأموال بما صنعنا فصنعوا مثل ما صنعنا، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه أنت تسبق من قبلك ولا يأتي أحد بعدك أفضل مما صنعت إلا صنع مثلك، هذه أجور عظيمة، تسبيح وتحميد وذكر لله سبحانه وتعالى أفضل الكلمات التي يقولها الإنسان وهي أحب الكلمات إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الكلمات هي أحب الكلمات إلى الله وأحب الكلمات إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يضيعها الإنسان على ماذا؟ غالبا تضيع على أفكار الشيطان، يعني المشكلة أن هؤلاء أتاهم الشيطان ووضع لهم برنامج من الأعمال وبرنامج من الخطط في الصلاة، حتى إذا فرغوا من الصلاة وانصرفوا من الصلاة جاء تنفيذ هذه الخطط وهذه البرامج. الإنسان لابد أن يجاهد الشيطان، يجاهد وساوسه، يصبر نفسه، هذا موعد بينك وبين رب العالمين، هذه الدقائق تجلس تسبح تخلص من الأذكار ثم تقوم، وإذا قدر حصلت لك حاجة فيجوز لك الانصراف، ولكن اذكر الله وأنت خارج وأنت في سيارتك حتى تأتي بالأذكار، وتكون هذه الأذكار كما يقال يعني لا تضيع منك، وإنما تأتي بها إن شاء الله في وقتها عقب الصلاة، وفي مرة أخرى تجلس في المسجد ولا تغادر حتى تأتي بها بحمد الله.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول بالنسبة للسنن البعدية التي تكون بعد مثلا يقول صلاة الظهر أو العشاء أو المغرب، فيقول هل الأفضل أن أصليها في المسجد بعد الصلاة أو يقول الأفضل أن أؤخرها أصليها في المنزل، وإن تأخر مثلا حتى يقول يعني دخل أو كان يعني في آخر الوقت؟
أفضل صلاة المرء في بيته للمكتوبة، فيستحب للإنسان أن يصلي الصلوات الراتبة في بيته إلا المكتوبة، فالمكتوبة محلها هو المسجد، وهناك صلوات تتأكد في الصلاة في البيت، كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يصليها في بيته كراتبة الفجر وراتبة المغرب، وكانوا يقولون في راتبة المغرب هذه صلاة البيوت ليست صلاة المسجد، هذه صلاة البيوت. الشاهد أنه إن استطاع أن يؤخرها فيصليها في وقتها في البيت فذلك أفضل لا شك، وإن خشي فواتها صلاها في المسجد، وعلى كل صلاها في المسجد أو صلاها في البيت في وقتها فقد أتى بها في وقتها والحمد لله.
جزاك الله خير. الشيخ أبو عبد الله يقول للوالدة كبيرة في السن، فيقول عندما أزور الوالدة أقبلها فهي تقبل يدي، هل فيه شيء؟ يقول
ليس في ذلك الشيء، لكن هي إذا أرادت أن تقبل يدك فأن تقبل يدها قبل أن تقبل يدك، حتى يعني لا، وهذا الأمر فطري يعني أن تقبل الأم ابنها، ولكن يعني إن مدت هي لكي تقبل فبادرها أنت وقبل يدها فتكون أنت صاحب المبادرة، لا حرج إن شاء الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله يقول البعض يقول لاحظ يصلي سنة الفجر الراتبة والصلاة صلاة الفريضة قائمة، نصحتهم يقول بلا فائدة.
هذا بناء على مذهبهم، مذهب السادة الحنفية، يرون أن صلاة رغيبة الفجر من جملة الواجبات، ولذلك يأتون بها ولو كان الإمام يصلي. والصحيح أنه إذا أقيمت الصلاة أي صلاة الفريضة فلا صلاة إلا المكتوبة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.